بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بآيات المواريث، وقد عرفنا في الدرس الماضي ميراث الإخوة من الأم، وعرفنا ما يختلفون به عن بقية الوارثين. واليوم نأخذ في ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب ذكورهم عصبات، وإناثهم إن لم يوجد الذكور يرثن بالفروض، حالهن كحال البنات. فآخر آية من سورة النساء نقرأها بعد الآية 12 من أول السورة لنربط آيات المواريث ونجمع بعضها إلى بعض، ثم بعد ذلك نتطرق في الدروس القادمة إلى جملة من الفوائد حول هذا الباب العظيم، ألا وهو باب الفرائض. يقول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وجاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أورده شيخنا رحمه الله في كتابه المبارك الصحيح المسند من أسباب النزول، ثم قال تنبيه: قد تقدم أنها نزلت في جابر يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يقول إنها نزلت فيه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن آية يوصيكم الله في أولادكم نزلت في بنات سعد بن الربيع، وأن آية يستفتونك نزلت في جابر، وهذا الترجيح مبني على الواقع، لأن بنات سعد بن الربيع بنات للميت، وعمهن استاثر بالمال دونهن، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأمره أن يعطي بنات سعد ابن الربيع الثلثين، فذاك في ميراث البنات. وهنا جابر خشي أن يموت وخلف وراءه أخوات، ما كان عنده أبناء ولا بنات، خلف أخوات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في ماله وله أخوات، فأخبر فنزلت الآية يستفتونك، لأنها في ميراث الأخوات. قال فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، انتهى. وقال الحافظ في الفتح وهذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي، وقد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم. فالحافظ يرى أن آية يوصيكم الله في أولادكم نزلت في قصة جابر وقصة سعد بن الربيع، وأن آية يستفتونك نزلت في قصة جابر فهي قصة ثانية لجابر، وسبب النزول آخر لقصة جابر. قال شيخنا رحمه الله وأقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد، إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن المنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول آية المواريث، وبعضهم يرويه عنه ويقول يوصيكم الله، وبعضهم يرويه عنه ويقول يستفتونك. فإن قيل يشكل عليك أن آية يوصيكم الله نزلت في شأن جابر وبنات سعد بن الربيع، وقد استشهد بأحد وآية يستفتونك من آخر القرآن نزولا، أقول لا إشكال، فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سيء الحفظ كما هو معروف من ترجمته. يعني الإشكال الذي ذكره شيخنا رحمه الله هو أن قصة بنات سعد بن الربيع لما مات أبوهن استشهد في أحد، استشهد في غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة، وسورة النساء من آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل من القرآن، والرجل استشهد في السنة الثالثة، فكيف تكون هذه الآية نزلت فيه وهو استشهد في السنة الثالثة، والنساء نزلت في من أواخر ما نزل من القرآن؟ الجواب أنه تأخرت القسمة، استشهد أبوهن في السنة الثالثة ثم جاء وقت القسمة بعد ذلك بسبع سنوات مثلا لما كبر البنات ربما وأردنا أن يأخذن حقهن، فمنعهن عمهن فرفعت القضية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل، الناس يتركون قسمة القسمة ليس لسبع سنوات بل ربما لسبعين سنة، نعم يتركون القسمة وتحصل إشكالات بل ربما لأكثر من ذلك، ويظل الناس يختصمون، ذهب الآباء والأجداد ثم ذهب الأجداد ثم الآباء، ذهب بعضهم أو أكثرهم، ويبقى التقاطع والتناحر والمشاكل بين فروع الفروع بسبب التأخر في قسمة التركات، والله المستعان. إذن هذه الآية نزلت في قصة جابر، يستفتونك أي يسألونك الفتيا، لأن السين للطلب، قل الله يفتيكم في الكلالة، فتوى من الله. ومن هنا قال أهل العلم إن آيات المواريث تولى الله عز وجل قسمتهن، قسمة التركات، ولم يكلهن لاجتهاد أحد، بل جاءت بها النصوص. لهذا قال: قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة كما تقدم معنا من لا ولد له ولا والد، لا ولد له من ذكور وإناث ولا والد من الذكور، كلالة. إن امرؤ هلك أي مات. ومن هنا يقول أصحاب المواريث: هلك هالك، وترك كذا: هلك هالك، لظاهر هذه الآية إن امرؤ هلك، ومعناه قضى ومات، ليس له ولد. فهذا نص في أن الكلالة من لا ولد له. ومن أين يؤخذ من أن الكلالة من لا والد له؟ الجواب: من اتفاق أهل العلم أن الميت إن كان له أب فإنه يسقط الإخوة والأخوات أصلا ورأسا، ولا يرثون شيئا، لا يرثون شيئا. إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد من الذكور، وهذا باتفاق في مسألة الأب. ووقع الخلاف في مسألة الجد، مسألة الجد، وهذه سيأتي لها كلام إن شاء الله بعد أن نكمل ما تضمنته الآية. فإذا هلك هالك وترك إخوته وأخواته وترك أباه، كم نعطي الإخوة والأخوات؟ كم نعطي الإخوة والأخوات؟ انتبهوا، هلك هالك وترك إخوته وأخواته وترك أباه، كم نعطي الإخوة والأخوات؟ هل يرثون مع وجود الأب؟ الإخوة والأخوات هل يرثون مع وجود الأب؟ لا، بالإجماع أن الأب يحجب الإخوة والأخوات. إذا وجد الأب فالإخوة والأخوات ليس لهم شيء. هلك هالك وترك جده وإخوة وأخوات، مسألة فيها خلاف. هل الجد يحجب الإخوة والأخوات كما يحجبه الأب؟ هذا هو المذهب الراجح، أن الجد أب فيحجب الإخوة والأخوات، لكنه ليس مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أخذوا بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهكذا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذي يقول بأن الجد أب ابن عباس، وهو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب جماعة من الصحابة. والذي يورث الإخوة والأخوات مع الجد هذا مذهب زيد بن ثابت ومذهب كذلك جماعة من الصحابة. طيب، هذه المسألة سيأتي لها أيضا ربما ذكر وتفصيل، لأنها من المسائل المشكلة في باب ماذا؟ في باب الميراث. فأما من قال بأن الجد أب فاستراح، فيرى أن الجد يحجب الإخوة والأخوات كما يحجبهم الأب. وأما من ورثهم معه فهناك تفاصيل دقيقة: كم يعطى الجد، وهذا فيه تفاصيل لهم. فهل يعطى المناصفة؟ هل يعطى الثلث؟ هل يكون كسهم واحد منهم؟ تفاصيل في كتب الفقهاء على مذاهب، فمنهم من يرى أنه يأخذ الثلث مطلقا، ومنهم من يرى أنه يأخذ الأحظ له، أي الذي هو أحظ أكثر له. فإن كان هناك أخ واحد فالأحظ له أنه يقاسمه نصف بنصف، لأن النصف أكثر من الثلث. وإن كانوا 15 من الإخوة فالأحظ له أن يأخذ الثلث، يقول للأخوة تصرفوا في الباقي قسموه بينكم، فيأخذ الأحظ له. هذا فيه تفاصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ربما التعريض والإشارة إليها. طيب، لكن دعونا الآن في ميراث الإخوة والأخوات، بفرض أنه ليس هناك أب ولا جد، ليس هناك أب ولا جد وليس هناك ولد من الذكور والإناث. طيب، قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد وله أخت. ركز الآن، ليس له ولد وله أخت، مات ميت وترك أخته وعمه، كم نعطي الأخت؟ قال الله عز وجل فلها نصف ما ترك. كم لها؟ لها النصف. فإن كان له ابن سقطت الأخت، إن كان له ابن أو ابن بنت أو أبناء بنات، الابن الذكر يسقط الأخوات، الابن الذكر يسقط الأخوات، أخوات الميت. الابن ابن الميت، والأخت أخت الميت، يعني عمت الابن، الابن يسقط عماته فلا يرثن شيئا، سواء كان وحده أو كان معه إناث، فإنه بوجوده لا حظ في الميراث لإخوة الميت وأخوات الميت. كما أن الأب إذا وجد فلا حظ في الميراث لإخوة الميت ولا لإخوات الميت. طيب، إذا كان هناك بنت، إذا كان هناك بنت بدون ابن، بنت بدون ابن، مات ميت وترك بنته وترك أخته، ترك إيش؟ ترك بنتا وترك أختا وترك عما. ركز، مات ميت وترك بنتا وترك إيش؟ أختا وترك عما. طيب، كم نعطي البنت؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. النصف. الأخت، الأخت، الأخت ترث النصف إذا كانت كلالة، وهنا ليست كلالة لأن البنت موجودة، البنت موجودة، فهل تسقط؟ الجواب لا، لا تسقط، تنتقل من الفرض إلى التعصيب، وهذا يسمى عصب مع الغير، عصب مع الغير. الأخت الآن صارت عصبة، عصبة مع الغير، واضح؟ عصبة مع، ليست بي. العصبة عصبة بالنفس هو الأخ والعم والابن وابن العم، هذا عصبة بالنفس، يعني هو في نفسه عصبة. عصبة بالغير الذي هو الابن يعصب أخته، الأخ يعصب أخته، هذا عصبة بالغير. يعني البنت الآن عصبة بأخيها، الأخت عصبة بأخيها، عصبة بالغير، وهناك شيء اسمه عصبة مع الغير وهو القسم الثالث. القسم الثالث عصبة مع الغير. الأخت عصبة مع البنت. الأخت عصبة مع إيش؟ مع البنت. واكتب هذا البيت: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. فإذا إذا ما وجد إلا الإناث بنات أخوات، الأخوات عصبة. أي أخوات؟ الأخوات لأب على الشقائق أو الأخوات لأب؟ والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. طيب، إذا نرجع إلى المسألة: هلك هالك وترك بنتا، كم قلنا لها؟ النصف. وأختا شقيقة عصبة. ما نقول النصف، نقول عصبة تأخذ ما بقي. كم بقي؟ بقي النصف. هنا بقي النصف. لو هلك هالك وترك بنتا وأما وأختا شقيقة، ترك بنتا وأما وأختا شقيقة، البنت كم سنعطيها؟ النصف. الأم مع وجود الفرع الوارث السدس. ما هو الدليل؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والبنت ولد، الولد المراد به ذكر أو أنثى. إذن كم سنعطي الأم؟ نعطيها السدس. البنت كم أعطيناها؟ أعطيناها النصف. الأخت الشقيقة، أخت مع بنت، ماذا قلنا؟ عصبة. عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير؟ عصبة مع الغير. كم ستأخذ الأخت الشقيقة؟ الباقي. كم الباقي؟ ثلث. فلذلك لو قلت لك هلك هالك وترك بنتا وأختا، تقول البنت لها النصف والباقي للأخت. هكذا عود لسانك على هذا الباقي، لا تقل النصف، لأنه قد يفهم منها أنه فرض وهو عصبة. الباقي للأخت. لذلك في المسألة الأولى بقي لها النصف، في المسألة الثانية بقي لها الثلث. فإذا عود لسانك على أن تقول والباقي للأخت، عصبة مع الغير. طيب، فإذا قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. لو كان له ولد، إن كان له ولد ذكر أين تذهب الأخت؟ محجوبة. إن كان له ولد أنثى أين تذهب الأخت؟ عصبة مع الغير. واضح؟ لكن ليس له ولد فهذا فرضها. إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما عنده لا ابن ولا بنت وله أخت، فلها نصف ما ترك. إذن ناتي بمسألة، مسألة وهي: هلك هالك وترك أخته الشقيقة وأمه وعمًا أو ابن عم، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ كم نعطيها؟ النصف، لأن المسألة في الكلالة. الأم كم نعطيها؟ ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، كم نعطي الأم؟ الثلث. الأم تعطى الثلث، لأن الأم ترث الثلث، لأن الأم ترث الثلث إذا لم يكن هناك أولاد ولا بنات ولم يكن هناك جمع من الإخوة. أخت واحدة ما هي إلا واحدة. طيب، سنعطي الأم الثلث، وأعطينا الأخت النصف، كم بقي؟ كم بقي؟ بقي السدس. نقول والباقي للعم أو لابن العم، العصبة. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، فإذا قول الله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها عصبتها، لأنه عصب بإيش؟ بالنفس، الذكر عصب بالنفس، وهو يرثها لأنه عصبة، والعصبة من أحكامهم أنهم إن لم يكون لك يكون وارث إلا هو استفرد بالمال كله، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ ما أبقته الفروض، وإن لم تبق الفروض شيئا سقط. هذا حكم العصبة. العصبة إن لم يكن أصحاب فروض استفرد بالمال كله، وإن كان أصحاب فروض كان هناك أصحاب فروض يأخذ صاحب الفرض نصيبه والباقي للعصبة كما كان قل أو كثر، وإن استكمل التركة أصحاب الفروض سقط العصبات، العصبات سقطون. هلك هالك عن زوج وأخت وعم، كم ستعطي الزوج؟ راجع المسائل، الزوج سيأخذ النصف لأنه ليس لزوجته أبناء، نعم فيأخذ النصف. والأخت كم ستعطيها؟ كلالة، كلالة كم ستعطيها؟ النصف. هل بقي شيء في التركة؟ لا. كم ستعطي العم؟ معه شيء لأنه قد استكملت التركة. هلك هالك وترك زوجه وأخت وعم، كم ستعطي الأخت؟ المسألة كلالة، تعطيها النصف. الزوجة الربع لأنه ليس له ولد. كم بقي؟ البقي ما بقي فلمن؟ للعم. انظر الآن المسألة الأولى لم يبقى للعم شيء، قلنا له الله يفتح عليك التركة كملت. هذه المسألة الثانية بقي له ربع التركة، نقول له الباقي لك. هذا حكم العصبة، إن استكملت أصحاب الفروض استكملوا التركة سقط ما له شيء، وإذا لم يستكملوها فله ما بقي. وإذا هلك هالك وترك عما ليس معه أب ولا أم أحياء ولا تزوج ولا معه ولا أولاد، معه عم، كم سيأخذ العم؟ يستأثر بالمال كله لأنه عصبة. فإن كان هناك عمان يقتسمانه بينهم، إن كان هناك جمع من الأعمام يقتسمون. عمات العمة من ذوات الأرحام ليس لها شيء. طيب، قال فقول الله سبحانه وتعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، قال فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. لو كان ترك بدل الأخت أختين كم للأختين؟ الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ترك إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. عصب بماذا؟ هل هو عصب بالنفس أم عصب بالغير أم عصب مع الغير؟ عصب بالغير، عصب بالغير، لأن البنت الأخت هذه عصبها أخوها، عصب بالغير بغيرها بأخيها عصبة. للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. بقيت مسائل متعلقة بهذا لكن نرجوها إلى الدرس القادم إن شاء الله، فنمشي خطوة 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 خطوة. الكلالة ماذا قلنا في الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد أي من الذكور، أما مع الأم يرثون. طيب، إن كانت واحدة أخت واحدة لها النصف، وإن كانت أكثر من أخت ثلثان، وإن كان إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. غدا إن شاء الله سنأخذ تقسيم الإخوة أنهم أشقاء ولأب، أشقاء ولأب الذين هم يدخلون في هذا، وهناك إخوة اليوم قد سبق ميراثهم في الدرس الماضي، فإذا اجتمع هؤلاء كيف تكون القسمة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى هذه المسائل. لكن أولا راجعوا واضبطوا لي هذا الذي سمعتموه اليوم حتى نبني عليه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.